بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك ثم إياك، وهكذا الأخوات، أن يقال يهديه الله على يدك.
مقومات الحياة الزوجية.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
مقومات الحياة الزوجية.
إذا كانت المرأة أيها الأحبة لا دين ولا خلق، وإنما هو جمال كالنور الذي يزهر ثم انطفأ السراج، ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ تبقى الحرارة والإحراق. تبقى الحرارة والإحراق.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ملكة جمال العالم قبل 70 سنة، من يتزوجها بريال؟ من يتزوجها؟ من ينظر إليه؟ لو وضعوها على غلاف مجلة لضحك الناس. لضحك الناس. فاظفر بذات الدين تربت يداك.
مقومات الحياة الزوجية.
أحد الرجال أخبرني أنه كان يدعو على امرأته في يوم عرفة، ولما سألته عن ذلك قال: اتصلت بها في يوم عرفة مسلما فدعت عليه ألا يرضى.
ففز أخي بهذه التقية وهذه الرزينة الأبية لتهجر الذنوب والملاهي وتغنم الرضا من الإله.
بعض النساء تقول: دخلت المستشفى مرتين. إحداهن تقول: أعالج منذ 6 أشهر علاجا طبيعيا سبب الضرب. على ماذا؟ على المال. تتفق معه على الرجوع، فشل لكل الجهود التي بذلت، مستعدة لدخول النار من أجل الأولاد. أنتم لا تشعرون بحرارة مصيبة.
أسس زوجية لا بد من معرفتها.
الدين أن لا يضيع من يعول، الدين أن يصون سمعه وبصره وقلبه وجوارحه وكل ما يسخط الله عز وجل.
أسس زوجية لا بد من معرفتها.
أن الإنسان يقسط أخلاقه بالتدريج على المرأة. كن طبيعي، خلقه طيب وخلقه حسن، وفي كل يوم تجد منه جديدا من الكمالات. فهي معه في ارتقاء. كثير من النساء يشكون مراهقة متأخرة من أزواجهن بعد 40.
مقومات الحياة الزوجية.
أقول: والله إني أتمنى أن أقطع بالمقاريض ولا يقرب. بل سمعت رجلا في صحن الكعبة يدعو في السجود يقول: اللهم خذها أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بها. الله.
مقومات الحياة الزوجية.
البنت إذا بلغ 27 28 29 30 بدأوا يرددون عليه صباح مساء: يا بنيتي إلى متى؟ يا بنيتي كم سيكون مقامنا في هذه الحياة؟ يا بنتي الأيام تمضي، يا بنتي البنت زهرة. وهذا الكلام هي رماح تنخسها في قلبها.
صدى الشمول للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم
مقومات الحياة الزوجية، محاضرة للشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
وإذا شرد الرجل عن بيته فلا تسأل عن حال هذا البيت من ضياع الأولاد وضياع الزوجة ووقوع الوحشة وانعدام التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، سنتحدث في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن مقومات الحياة الزوجية، وإن شئت أن تقول عن مشكلات الحياة الأسرية. وسيكون الحديث إن شاء الله عن جانب من المشكلات الأسرية، وهي ما يتصل بالمشكلات بين الزوجين. وسيكون الحديث بإذن الله تبارك وتعالى منحصراً في 4 أمور. الأول، أذكر فيه علة ذكر هذا الموضوع وطرحه على مسامعكم. الأمر الثاني، نبين فيه آثار هذه المشكلات وما يترتب عليها وما يتولد منها. الأمر الثالث، نلقي فيه نظرة فاحصة على بذور هذه المشكلات ومنشأها ومنبتها. الأمر الرابع، نذكر بعض الوصايا والتوجيهات عل الله عز وجل أن ينفع بذلك جميعا. أيها الأحبة،
أما أولاً وهو ما يتصل بسبب طرح هذا الموضوع، فيمكن أن أذكر أربعة أشياء دعت إلى الكلام في هذه المسألة. فأول ذلك كثرة الحاجة وتفاقم المشكلات، وهو شيء نشاهده ونسمعه.
لقد بلغت الأرقام إلى حد خطير ومخيف في الدول العربية، تتراوح النسب في الطلاق ما بين 30 إلى 38%، في دول الخليج إلى 35%، في قطر مثلا في بعض الإحصاءات أن الطلاق وصل إلى 38%، وأكثر من النصف بلا رجعة. وذلك أنه في عام 1422 بلغت عقود الزواج في قطر 2351 عقدا، بينما الطلاق 732، منها 363 بينونة كبرى و159 من قبيل الخلع، بمعنى أنه لا يملك الرجل الرجعة إلا إذا وافقت المرأة. في الكويت 35%، في البحرين 34%، في الإمارات 46% في بعض الإحصاءات من إجمالي حالات الزواج. وجاء في بعض الإحصاءات أن ما بين كل 3 حالات زواج تجد حالة طلاق في مجتمعنا، وقد يكون هذا كثير. وجاء في بعضها أنه يتم 33 حالة طلاق امرأة يوميا في الرياض، حتى بلغ عدد المطلقات في سنة واحدة 3000 مقابل 8500 حالة زواج. وفي سنة 1422 في بعض الإحصاءات بلغت مجموع حالات الطلاق في المملكة 18000 حالة مقابل 60000 من عقود النكاح التي أجريت. وقد ارتفعت نسبة الطلاق عام 1423 عن الأعوام التي قبلها في المملكة بنسبة 20%، وفي سنة 1425 بلغت صكوك الطلاق 24000 صك، تمثل 24% من إجمالي عقود النكاح التي بلغت 105066 عقدا. كما أن 65% من الزيجات التي تمت عن طريق الخاطبة انتهت بالفشل، الخاطبة المستأجرة يعني التي تمتهن هذا العمل. وفي مصر في إحصاءات للزواجات الحديثة خلال أشهر فقط بلغت نسبة الطلاق 8182 حالة، ومنهم من لم يكمل شهرا واحدا. أضف إلى ذلك العنف الأسري. لدراسة في مصر عام 1416 درسوا حالات مجموعة من النساء من سن 18 إلى 40، تبين أن امرأة من بين 3 تتعرض للعنف البدني، وأن 46% تعرضن للعنف بأنواعه البدني أو النفسي أو المادي.
ولأحصي كثرة الذين سمعتهم ينبئون عن مشكلات تعصف في أسرهم من الرجال والنساء. إنه شيء أيها الأحبة، لو قلت إن عامة السؤالات الواردة من الناس في هذه السنيات إنها ترجع إلى هذا الجانب. في كل يوم نسمع طلاقا وضربا وخصاما ومشاكل لا تتناهى. الأمر الثاني المشاركة في حل هذه المشكلات، فلعل من سمع شيئا من هذا أن ينقشع عنه بعض ما علق به من الأوضار التي نغصت عليه حياته وكدرت عليه معيشته وشتتت عليه شمله أو كادت. الأمر الثالث ويحتاج إليه المتزوجون وغير المتزوجين، وهو التبصير بأسباب المشكلات. التبصير بأسباب المشكلات من أجل أن نتمكن من حل الواقع منها. والإنسان قد يحل مشكلة وقع فيها وقد يساعد الآخرين في حل مشكلاتهم. والأمر الرابع أن ذلك بإذن الله عز وجل يكون وقاية وحرزا من الوقوع في شيء من هذه الأمور التي تسبب خصاما وخلافا وشقاقا بين الزوجين. فإذا عرفها الإنسان وأدركها وأحاط بها فإن ذلك بإذن الله عز وجل مؤذن باجتنابها وتوقيها. والعاقل هو الذي يسمع ويتبصر وينتفع بما سمع. ثانيا آثار هذه المشكلة، يمكن أن أذكر 3 أمور من هذه الآثار أقتصر عليها. فأول ذلك أيها الأحبة اشتغال القلب. وما أدراك ما اشتغال القلب؟ هذا القلب أيها الأحبة وعاء ومحل قد خلقه الله عز وجل لمعرفته وعبادته ومحبته والتوجه إليه بكليته، فإذا شغل حصل له من التشويش والانصراف بقدر ما حصل له من الانشغال. فإذا اشتغل القلب أيها الأحبة ضعف وانصرف عما هو بصدده، ثم تتابعت عليه الهموم والآلام، فصار هذا القلب ينعصر بسبب هذه المشكلة التي حلت به، وذلك يؤثر فوات العلم وألوان الأمراض والعلل والأوجاع التي تنتابه كالقلق والاكتئاب والحزن. وإذا كانت هذه الأمور عامرة للقلب فلا تسأل عن حال صاحبه من التعثر في العمل، التعثر في الدراسة، الفشل في الحياة، بل إذا أقبل على صلاته فإنه لربما لا يفكر إلا في بليته ومشكلته التي ابتلي بها. الإنسان الذي يعيش مشكلة أيها الأحبة لا يستريح، إذا جلس مع الناس فهو محزون، ومهما حاول أن يقلب نفسه في ألوان المسرات وينزه بدنه وبصره ومسامعه بما يسمع وما يبصر فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، فيبقى محزونا يبتسم بين الناس بابتسامة متكلفة، ولربما إذا ذاق ذواقا أكل طعاما أو شرب شرابا لا يجد له طعما، كأنه يتجرع حجرا يبغه بكلفة. هذا حال الإنسان أيها الأحبة الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. ثم إن هذه المشكلات تؤثر أمرا آخر سوى انشغال القلب، وهو الجفوة بين الزوجين والبغض والكراهية، وهو أمر في غاية الصعوبة. الإنسان حينما يتزوج أيها الأحبة وفي أوائل زواجه وأيامه التي يستقبلها في ذلك الزواج يرف قلبه ويتحرك إذا سمع بذكر زوجته أو رأى رقمها في هاتفه، ولا ينقضي حديثه ولا التذاذه من سماع كلامها ومحادثتها في الأيام الأولى بعد العقد، ثم يتحول ذلك إذا وقعت هذه الرزايا والبلايا إلى بغض أكيد في القلب وكراهية. وكم سمعت أيها الأحبة من رجل أو من امرأة يدعو أحدهما على الآخر في سجوده. أحد الرجال أخبرني أنه كان يدعو على امرأته في يوم عرفة، أخبرني عن هذا في يوم النحر، ولما سألته عن ذلك قال اتصلت بها في يوم عرفة مسلما فدعت عليه ألا يرجع. هذه حياة. من الصعب أيها الأحبة أن تلاقي من تكره صباح مساء، قد يوجد من لا تحبه ولكنك لا تراه، والعين إذا انصرفت انصرف القلب ونسي، ولكن من يتجدد كراهيته وبغضه صباح مساء فإن هذا أمر في غاية الصعوبة. كم من إنسان يبغض زوجته وهي أبغض الناس إليه، بل سمعت رجلا في صحن الكعبة يدعو في السجود يقول اللهم خذها أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بها الله. وسمعت رجلا آخر حينما قرأ الإمام في المسجد النبوي في صلاة التراويح قوله تبارك وتعالى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، تنهد الرجل بقوة وزفر وتأوه، مما ينبئ أنه يعاني ويقاسي حتى إنه لم يتمالك في صلاته. وإذا وقعت هذه الكراهية أيها الأحبة أدى ذلك إلى الشرود، شرود الرجل عن بيته بعيدا عن منزله، تتعطل مصالحه، يحاول أن ينشغل، بل رأيت بعض من يستغل وقته ويثمنه ويعتني بالزمان غاية العناية، يذهب مع كل من دعاه ويسافر مع كل من طلبه. ولما سألته عن هذا أخبر أن ذلك إنما هو ناشئ عن مشكلة بينه وبين امرأته، فهو لا يطيق أن يرها. بل رأيت بعض من تكلف أيها الأحبة وطلب من عمله أن ينقل إلى مكان نائم بعيد، فقاس الغربة وفي قرى النائية في البادية من أجل أن يستريح وأن يعلل نفسه ويتعلل أمام الآخرين ويعتذر أنه قد نقل وأنه لا يد له في ذلك، بينما هو الذي رغب في هذا ورأى أن الغربة والبعد أحب إليه من ملاقاتها، يصبحها ويمسيها. وإذا شرد الرجل عن بيته فلا تسأل عن حال هذا البيت من ضياع الأولاد وضياع الزوجة ووقوع الوحشة وانعدام التربية إلى غير ذلك. الأمر الثالث وهو نهاية هذه المشكلات انفراد عقد الزوجية، يذهب هذا الزوج بحاله وتذهب هذه الزوجة بحالها، ثم تقاسي بعد ذلك آلاما لا تخفى على أمثالكم. إن كان لديها أولاد فقلبها معلق بالأولاد، فإن أخذتهم شغلت بهم، فهي لا تستطيع وحدها أن تنفرد بتربيتهم، وإن أخذهم بقي قلبها معلقا بأولادها وبقيت تقاسي وتقاسي. والمرأة في مجتمعنا كما تعلمون للأسف الشديد إذا طلقت زهد فيها أكثر الناس، لا يكاد يتقدم إليها أحد مهما كانت صفاتها وأخلاقها ودينها ومعارفها وكمالاتها المتنوعة، فإن الكثيرين يزهدون فيها. ثالثا وهو ما نذكر فيه أسباب هذه المشكلات وهي كثيرة جدا، فأول ذلك ما يرجع إلى الزوجين، والذي يرجع إلى الزوجين أمور متنوعة، فأولها سوء الاختيار إما من جهة الرجل وإما من جهة المرأة. أما من جهة الرجل فأوله ما يتعلق بداعيه إلى نكاحها وما رغبه فيها، وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فتأملوا هذا الحديث وما يؤثره مراعاة كل خصلة من هذه الخصال. فالتزوج من أجل المال ماذا يؤثر؟ في بعض الإحصاءات التي أجريت على 1000 إنسان وجد أن نسبة بلغت 2.24 نقطة من أصل 5 يتزوجون من أجل المال والعرض. إذا تزوج الرجل من أجل هذا ونسي الأمور الأخرى ماذا يحصل؟ يمكن أن أذكر 5 أمور فقط، وهذه الأشياء التي أذكرها أيها الأحبة في هذا وفي غيره إنما هي أمور مستقاة من حياة الناس، مما نسمع من مشكلاتهم، ليست من الكتب، وليس ذلك كلاما نظريا، إنما هو شيء واقع يعيشه كثير من المسلمين. إذا تزوج من أجل المال فإن المرأة تدلي عليه غالبا وتترفع بسبب مالها. رجل تزوج امرأة غنية ثرية فإنها ترتفع، وأمر آخر يحصل نتيجة هذا المال وهو ضعف قوامته عليها فلا يستطيع أن يسيطر، لأنها قد امتلأت اقتناعا أنها تستطيع أن تبيعه وأن تشتريه. بل للأسف عبرت إحداهن بقولها: إذا ذهب كلب جاء كلب آخر، بهذه العبارة حينما نصحت فتضعف القوامة، وذلك أن القوامة كما سيأتي تقوم على رجلين اثنتين وأساسين اثنين: الأول التفضيل الذي حب الله عز وجل به الرجل، والثاني بما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة تستشعر أنها مستغنية وليست بحاجة إليه، لسيما إذا كان ضعيف الحال خفيف اليد، فإنها تزهد فيه ولا تبالي وتريد أن تتصرف كما شاءت. وأمر ثالث ينتج عن التزوج بسبب المال: التنازع على هذا المال. إحدى النساء تقول: في اليوم الذي يكون فيه الراتب ضرب يصل أحيانا إلى كسر العظام. بعض النساء تقول: دخلت المستشفى 2 مرات. إحداهن تقول: أعالج منذ 6 أشهر علاجا طبيعيا بسبب الضرب. على ماذا؟ على مال، يوم الراتب، يوم مشاكل وقلق وإزعاج ينازعها، تارة يريد أن يحتال عليها أن تقرضه، وتارة أن تواسيه، وتارة أن تمالحه بهذا المال وأن تشترك معه في النفقات، فهو يريد أن تؤثث داره أو أن تدفع أجرة للخادم أو السائق أو أجرة لهذا البيت أو غير ذلك، ويبدأ النزاع. بل إن بعضهم طلب منها أن تدفع له مهرها، وبعضهم طلب منها أن تبيع ذهبها من أجل أن يسدد ديونه. كم من امرأة بكت من يومها الأول حينما اكتشفت أن الزوج إنما تزوجها من أجل مالها. بعضهن أيها الأحبة تقول: أتيت إلى بيت ليس فيه إلا البلط، لا يوجد شيء من أمور الحياة، ليس فيه ثلاجة ولا فراش ولا ستارة، لا يوجد شيء سوى غرفة نوم ومستعملة. يريد أن يستمتع ويحصل على المال. أحد الرجال ذهب كل مذهب يفكر في ذلك الذي تزوج ابنته، ثم بعد ذلك من أسبوعه الأول بدأ يتحول ويتغير، ويظنون أنه مسحور، أنه قد أصيب بعين أو بأمر خارج عن إرادته. فأرشدته إلى هذا الجانب، وهو قد تزوج امرأة لها راتب وقد تعدت أو تجاوزت 30 وجمعت مالا كثيرا، فلما عرضت عليه أن تستأجر دارا وأن تدفع كل ما يحتاج إليه، وإذا بالرجل كأنما نشط من عقال، ليس به بأس. يقول أبوها، يقول: تتصل بهذه المطاعم ويأتون إلى هذا المكان إلى هذا البيت وتدفع هي، ما عليه إلا أن يطأ فقط. هذه زوجة ثانية تزوجها من أجل المال، كاد أن يطلقها، يتظاهر تارة بالسحر وتارة أنه مصاب بعين، وليس به بأس. وأمر الرابع مما يؤثره التزوج من أجل المال أيها الأحبة، أن المال إذا ذهب بأسهم أو بغير أسهم أو ابتزه منها، فما الذي يحدث بعد ذلك؟ ذهب ما يراغبه فيها، انتهى كل شيء. أو إذا يئس من حصوله على المال أبت أو أبى أهلها، فإنه بعد ذلك يبقى يلوح للطلاق، لأنه إنما تزوجها من أجل هذا المعنى. والأمر الخامس الذي يؤثره التزوج من أجل المال، أنه قد يضعف عن تحقيق مطالبها. إذا تزوج امرأة مترفة غنية فلها مطالب، هي لا تريد أن تأكل كما يأكل، ولا تريد فروشا وأثاثا كما اعتاد من أوساط الأثاث، هي تشتري القطعة الواحدة من الملابس لربما تفصلها في باريس أو في لندن أو نحو ذلك بعشرات البلوف، ومن أين له هذا وراتبه 3500 ريال؟ لو جلس يجمع سنوات ما استطاع أن يفصل لها فستانا. وبعض الناس للأسف يغتر ويظن أنه إذا تزوج هذه المرأة التي قد ورثت مالا كثيرا أنه سيحصل سعادة عظيمة، وما علم أنه يشقى. وهكذا أولئك الذين يتزوجون المرأة من أجل أن تكون موظفة، وبعضهم يشترط هذا، حتى إن بعضهم لربما بلغ به سوء الأدب إلى أن يعبر بجملة لا يحسن ذكرها بحال من الأحوال، تدل على أنه كاسب من الناحيتين، من ناحية الاستمتاع ومن ناحية المال، فهو يستمتع بمالها ويستمتع أيضا بجسدها. ومن المرأة التي ترضى لنفسها أو يرضى لها أولياؤها أن تتزوج بآسر وكاسر يتزوجها من أجل هذه الأمور، لا حبا فيها ولا احتراما ولا توقيرا ولا خوفا من الله تبارك وتعالى. فهل فكرت المرأة الضعيفة المسكينة ماذا جنت عليها الوظيفة؟ الأمر الذي أطمع فيها كثيرا من ضعفاء النفوس. أما التزوج من أجل الحسب فإن له أيضا من الآثار ما لا يخفى، وأذكر ثلاثة منها. وقد جاء في بعض الإحصاءات أن الذين يتزوجون ويراعون هذا الجانب ويطلبونه يبلغون ما نسبته 4.5 من 5 من الناس الراغبين في الزواج ممن أجريت عليهم هذه الدراسة. أقول أيها الأحبة، إذا تزوج الرجل من أجل الحسب فقد يتزوج امرأة حسيبة شريفة نسيبة فترتفع عليه، ولربما عيرته بنسبه، وهذا أمر لا يقبل به حر أبي يحترم نفسه. وأمر آخر وهو أن حسبها وما لها من الفخامة والمهابة بسبب مكانة أسرتها الاجتماعية أن هذا قد يجبنه ويضعفه عن تطليقها مهما كانت لا تلائمه، يضعف، يرى أنه لا يملك هذا القرار لأنه أمام طود شامخ وجبل الشم لا يستطيع أن يناطحه، فهو إنسان صغير يدخل عليهم ويرى أنه حقير قد دخل على عظمى فلا يجترئ على أن يطلق ابنتهم. هذا موجود، هذا موجود، فيبقى معها على غير وفاق مضطرا. وأمر ثالث ما يؤثره مراعاة الحسب دون الدين والخلق أنه قد يضعف عن تحقيق مطالبها. تزوج امرأة مستواها الاجتماعي أعلى منه بكثير وهي امرأة تلتفت إلى هذا المعنى وأهلها ينظرون إلى هذه القضية ويعتبرونها، فماذا يتوقع؟ يتوقع أن تطالبه بأمور تليق بمرتبتها، وقد لا يستطيع هذا. وهكذا التزوج من أجل منصبها أو مؤهلاتها، كل ذلك قد يضره إذا كانت المرأة لا تخاف الله عز وجل. أما التزوج من أجل الجمال فقد جاء في بعض هذه الإحصاءات أن نسبة الطالبين له بلغت 4.13 نقطة من 5. والمقصود أن التزوج أيها الأحبة من أجل الجمال من غير نظر إلى دين وخلق يؤثر مفاسد، فمن هذه المفاسد أن المرأة الجميلة إن لم تكن ممن يخاف الله عز وجل تغتر غالبا بجمالها. والعلماء كابن القيم رحمه الله وغيره ذكروا كلاما شريدا في هذا المعنى قد لا يناسب ذكره في من يتزوج من أجل الجمال. وقد سمعت من بعض الناس ورأيت رجلا امرأته ترميه بكل رزية وتنسب إليه كل بلية وتقول له كلاما يجرح إلى العظم، وذكر لي بعض هذا الكلام الذي تقوله له. فلما سألته قلت هل هي جميلة وممسكها، هل هي جميلة؟ قال نعم جدا. فقلت هل تستطيع هجرها لتؤدبها؟ قال هذا الذي لا أستطيع. فقلت وهذا الذي أوردك المهالك، إن كنت لا تستطيع فلا سبيل، اصبر اصبر وتحمل ما جاءك منها، ففي سبيل الجمال تضحي هذه التضحيات. ثم إن هذه المرأة إذا كانت مغترة بجمالها وليست ممن يخاف الله عز وجل فإنها تطالبه بأمور كثيرة تريد منه أن يطيعها وأن يحقق رغباتها، يعجز يعجز لا يستطيع، هي تريد أن تكون مدللة. ثم إذا ذهب هذا الجمال ما الذي يبقى؟ إذا كانت المرأة أيها الأحبة لا دين ولا خلق وإنما هو جمال كالنور الذي يزهر ثم انطفأ السراج، ما الذي يبقى؟ تبقى الحرارة والإحراق، كما قال الله عز وجل عن المنافقين، مع الفارق هنا لكن يستفاد من المثل في هذا المعنى. لأولئك الذين يتزوجون من أجل الجمال فقط مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنارهم، ذهب النور والإضاءة وبقي الإحراق والحرارة. فالمرأة والرجل أيها الأحبة مهما أعطي الإنسان من الجمال فإن الأيام والليالي كفيلة لترحله وزواله، فيذهب ذلك الجمال ويتحول إلى شمط، وتبدأ الأيام تؤثر في تقاسيم وجهها ويتحول شرخ الشباب والشعر الأسود إلى شيب وهرم وضعف، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. فإذا ذهب الجمال ما الذي يبقى عنده سوى سوء الخلق وقلة الخوف من الله عز وجل؟ فإلى أولئك الذين يتزوجون من أجل الجمال فقط نبعث هذه الرسالة، انظروا إلى أجمل نساء الدنيا أيها الأحبة قبل 70 سنة، ملكة جمال العالم قبل 70 سنة، من يتزوجها بريال؟ من يتزوجها؟ من ينظر إليها؟ لو وضعوها على غلاف مجلة لضحك الناس منهم بعد أن كانت تتهافت أنظار الكثيرين إليها ويتسابق المصورون لالتقاط صورها. الجمال يذهب، الحسن يذهب، ولا يبقى إلا المعاني الصحيحة، التربية والخلق والدين والتقوى لله تبارك وتعالى. ولهذا نقول الأمر الرابع مما يرغب في النكاح وهو الدين. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا ولله الحمد مراعى كثيرا في مجتمعنا، وقد جاءت مراعاة الدين وطلبه من الجنسين بأعلى نسبة في تلك الإحصائية التي أشرت لها، حيث وصلت 4.76 من 5. لكن ينبغي أن نتفطن هنا إلى بعض المعاني فيما يتعلق بهذا المعنى، التزوج بمراعاة الدين، دين الرجل ودين المرأة. فماذا إذا كان أحد الزوجين ليس متدين، ليس بمتدين؟ وهذا كثير، رأيت كثيرا من الشباب الذين قد عافسوا ما عافسوا من الأوضار وقارفوا ما قارفوا من أمور غير لائقة، وقد عرف كثيرات ممن لهن علاقة بالشباب فصار لا يكاد يثق بامرأة واحدة. فتجد هؤلاء لربما لا يصلي، لربما يتعاطى بعض الأمور المحرمة، لربما لا يزال مصرا على الفواحش. وأول شرط يذكره التدين، يقول أريد امرأة متدينة متسترة لا يرى منها شيء. يقال لفلانة تصوم الاثنين والخميس، فلانة تقوم الليل، يقول أنا أريد التي تصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل. يا رجل هذه لا تناسبك. يقول لا، أنا أبحث عن امرأة متدينة، وما يدريكم لعل الله عز وجل أن يصلح قلبي وحالي على يدها. فيظن كثير من المغفلين أن الرجل قد فتح الله على قلبه وبصره بالحق ودله عليه، فخطى هذه الخطوة الأساسية في الزواج، يبحث عن امرأة متدينة ليغير حياته، وهو لا يريد هذا، هو لأنه لا يثق فيريد بامرأة يطمئن أنها ليست ذات علاقات، هكذا يريد. فإذا تزوجها، الرجل إذا تزوج المرأة لوى يدها، وإن شئت أن تقول كسرها. فإذا أنجبت، إذا حملت منه ولدا كسرها، فإذا أنجبت ولدا أخذها بمجامعها ووضع الغلة في عنقها يقودها به. فتجد كثير من النساء تعيش في حال لا يعلمها إلا الله عز وجل مع إنسان تستغرب أنه من جنس البشر. بعضهم أيها الأحبة في ليلة الدخول مزق ثيابها وضربها وجرحها وكدمات في غاية الإجرام في ليلة الزواج، واشترط متدينة. فهذا تجد المرأة في كثير من الأحيان، المرأة ضعيفة تقول ألقي بنفسي في النار. هي نعم تذكر مشكلتها في البداية وبكاء وعويل وتريد أن تفارقه، فإذا قيل له التصرفات التي تتصرفينها الآن، أنت تقول إنه يذهب ويزني ويريك أفلاما إباحية مما يمارسه ويعاقبه، ويشرب الشراب عندك، ويأتي بضيوفه يشربون الخمر ويتعاطون ما حرم الله عز وجل، كيف تصبرين على هذا؟ ذكريه بالله. قالت ذكرته ونصحته فلم يتعظ. طيب ما المطلوب؟ قالت أنا لا أستطيع الصبر. طيب هل عندك منها أولاد؟ نعم. طيب وما مصير الأولاد؟ قالت هذا الذي لا أستطيع تركهم وفراقهم. تنفعل. ومن النساء من أصرت حتى طلقت ووقف أهلها معها وفي المحكمة، ثم بعد شهرين أو أقل أو أكثر وإذا بها تتصل به سرا من دون أهلها وتتفق معه على الرجوع إليه. فشل لكل الجهود التي بذلت من أجل إبعادها منه، ثم بعد ذلك ترجع إليه. لماذا ترجعين إليه؟ قالت من أجل الأولاد، أموت من أجل الأولاد ومستعدة لدخول النار من أجل الأولاد، أنتم لا تشعرون بحرارة مصيبتي. هذه مشكلة. فأقول ينبغي أن يراعى هذا، أن يكون الزوج متدينا والزوجة متدينة، لابد من هذا. وإياك ثم إياك، وهكذا الأخوات، أن يقال يهديه الله على يدك تزوجيه، يهديه الله على يدك. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا أحد يملك الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب مات على الكفر، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أضف إلى ذلك